أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البيان الثاني للمحقق الإصفهاني رحمه الله في شأن مفهوم الواقع هو أن هناك ظهورات ثلاثة في الجملة الوصفية، ومجموع هذه الظهورات الثلاثة تكون وتشكل الدلالة على المفهوم. الأول، الظهور في أن الوصف علة للحكم، طبعا بالمعنى الممكن والمعقول من العلية في باب الأحكام الشرعية، وهو المعنى الذي ذكرناه، يعني كونه موضوعا للحكم. هذا ظهور عرفي، الوصف ظاهر عرفا في كونه موضوعا للحكم، في كونه علة للحكم. من أين جاء هذا الظهور؟ هذا الظهور جاء بأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، باعتبار أن المتكلم ذكر هذا الوصف في مقام الإثبات في عالم الكلام، وأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت تقول أن كل ما ذكره المتكلم في مقام الإثبات وفي عالم الكلام إذن هو السلام عليكم ورحمة الله مراد ثبوتاً، وحيث أنه ذكر المتكلم هذا القيد، هذا الوصف، إذن هذا الوصف دخيل مراد للمتكلم، دخيل في مراده الجدي، وهذا معناه أن الوصف موضوع لهذا الحكم الذي هو المراد الجدي للمتكلم. ومن هنا تأسست قاعدة احترازية القيود، حيث يقال أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا. لماذا الأصل الأولي في كل قيد هو أن يكون احترازيا؟ لهذا الأصل الأعمق، الأصالة التطابق، يعني الأصل في المتكلم أن كل ما قاله أراده، وقد قال الوصف، إذن أراد الوصف، ما يقوله يريده. هذا خلاف الأصل أن يقول شيئا ولا يريد ذاك الشيء، هذا خلاف
المترادفات المترادفات
مو قيود. إذن ديك المترادفات ليس بعضها قيدا للبعض الآخر،
يحتمل أنها مترادف بمعنى المترادف، ويحتمل أنه مو بمعنى المترادف.
فماكو ظهور في القيدية، نحن نتكلم عن القيد الذي هو ظاهر في كونه قيداً. يعني واضح كونه قيدا، كما فيما نحن فيه عندما يقول المطلقة اليائسة ضائن اليائسة، هذا واضح أنه قيد. غاية الأمر نريد أن نقول أن هذا الكلام ظاهر عرفا في أن هذا القيد علة للحكم، يعني دخيل في الحكم، يعني موضوع للحكم. لماذا نثبت أنه علة في الحكم، دخيل في الحكم، له دخل في المراد الجدي للمتكلم؟ نثبته من خلال أصالة التفاوض بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. بما أن المتكلم في عالم الإثبات ذكر هذا القيد، قيد اليائسة، إذن حتما أراده، حتما اليأس دخيل في المراد الجزئي للمتكلم، دخيل في الحق، يعني موضوع الحق. إذن هذا الظهور الأول من الظهورات الثلاثة. الظهور الثاني هو الظهور في أن هذه العلة، يعني الوصف الذي أثبتنا بالظهور الأول أنه علة للحكم، هذه العلة بعنوانها بخصوصها علة للحكم، يعني الوصف بخصوصه بما هو دخيل في الحكم، لا بما هو فرد ومصداق لجامع كلي، لا بعنوان انه احد افراد ذاك الجامع اصبح موضوعا للحكم، لا، بل بما هو بعنوانه وبخصوصه. مثلا في مثالنا الياء بعنوانه موضوع للحكم، علة للحكم، لا أن الياس باعتباره مصداقا لكلي لجامع بين الياس وبين شيء آخر، ذاك الجامع موضوع الحق وهذا أحد مصادقه، لا، هذا خلاف ظاهر. الكلام له ظهور في أن هذا الوصف بعنوانه وبخصوصه إلا وموضوع للحق. الظهور الثالث هو الظهور في أن المعلول لهذا الوصف هو طبيعي الحق، لا شخص الحق، سنخ الحق. هذه الظهورات هذان الظهوران الأخيران بمجموعهما يثبتان الانحصار. الظهور الأول يثبت أصل العلية، كون الوصف علة للحكم. الظهور الثاني والثالث بمجموعهما يثبتان الانحصار، يثبتان أن هذه العلة هي العلة المنحصرة لطبيعي الحكم، يعني لا توجد إلا أخرى لطبيعي الحق غير هذا الوصف المذكور في الكلام. فإذا أثبتنا أصل العلية بالظهور الأول وأثبتنا الانحصار بهذين الظهورين الأخيرين، إذن كملت. السلام عليكم ورحمة الله، كملت السبحة بقول الناس، يعني كمل المطلب وتمت الدلالة على المفهوم. إذا ثبت أن الجملة الوصفية فعلا تدل على أن الوصف علة منحصرة لطبيعي الحق، ومن الواضح أنه يترتب على ذلك أنه إذا انتفى هذا الوصف ينتفي طبيعي الحق، وهذا هو المفهوم. ونحن بالظهور الأول أثبتنا أصل العلية للوصف، وبالظهورين الأخيرين أثبتنا انحصار هذه العلة، كون هذه العلة علة منحصرة، يعني لا توجد علة أخرى لطبيعي الحكم، إذن يثبت المفهوم. خب كيف أثبتنا بالظهورين الأخيرين الانحصار؟ الجواب أنه الظهوران الأخيران بمجموعهما يثبتان أنه لا توجد علة أخرى لطبيعي الحوق غير كون المرأة يائسة. لماذا؟ لأنه لو وجدت علة أخرى لهذا الحوق غير اليائس، لو أن هناك علة أخرى لصيرورة المرأة بائنا غير اليأس وعدم الحيض، لو وجدت علة أخرى فلا يخلو الحال من إحدى حالات الثلاث. وكلها فيه محذور. الحالة الأولى أن نفترض أن هذا الوصف المذكور في الكلام وهو اليأس وتلك العلة الأخرى المفترضة المحتملة، افرضوا عدم الدخول مثلا، لو فرضنا أن عدم الدخول بالمرأة أيضا علة لصيرورتها بائنا، يعني طلاقها طلاق بائن وغير رجعي، اليأس وتلك العلة الأخرى كل منهما علة لشخص الحوق، هذه الحالة الأولى، هذا الاحتمال الأول. إما هكذا، إما أن كل من الوصف والعلة الأخرى علة لشخص الحوق، هذا مستحيل، شخص الحوق يعني حكم واحد، جعل واحد، الجعل الواحد كيف يكون له علتان؟ يعني كيف يكون له موضوعان؟ علتان يعني موضوعان، العلية قلنا بمعنى الموضوعية في بعض الأحكام الشرعية، الحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان، الحكم الواحد له موضوع واحد. نعم الموضوع الواحد قد يكون مركبا من أجزاء عديدة لكنه بمجموع موضوع واحد، لا يعقل أن يكون للجعل الواحد أكثر من موضوع واحد. فالحالة الأولى الفرضية الأولى مستحيلة، أن نفترض أن كل من هذا الوصف المذكور في الكلام يعني اليأس وذاك تلك العلة الأخرى المحتملة يعني عدم الدخول كل منهما موضوع لشخص هذا الحب، لشخص هذا الجعل المذكور الكلام، شخص هذا الجعل لا يمكن أن يكون له أكثر من موضوع واحد. الاحتمال الثاني الفرضية الثانية أن نفترض لا أن نفترض أن هذا الوصف المذكور في الكلام موضوع وعلة لحكم وجعل يعني حصة من الحكم، وتلك العلة الأخرى المحتملة أيضا علة وموضوع لجعل آخر. نفترض جعلين، نفترض حصتين من الحكم، جعل للبينونة، بينونة المرأة، موضوع هذا الجعل هو اليأس وعدم الحيض، وجعل آخر من قبل المولى أيضا جعل البينونة لكن ذاك الجعل الثاني موضوعه عبارة عن عدم الدخول. فكل من الوصف والعلة الأخرى كل منهما موضوع وعلة لحصة من الحكم، لشخص من الحكم، لا أنه كل منهما علة لطبيعي الحكم، طبيعي الحكم بالبينونة، لا، شخص من الحكم بالبينونة، مصداق من مصاديق الحكم بالبينونة. هذا علة بهذا المصداق من الحكم، تلك العلة الأخرى هم علة لمصداق آخر، لجعل آخر. هذا الفاظ وإن لم يكن مستحيلا معقول، من الممكن ثبوتا افتراض وجود جعلين من قبل الشارع للبينونة، كلاهما جعل للبينونة، لكن جعلان للبينونة، جعل للبينونة على موضوع اليائسة، وجعل للبينونة على موضوع المرأة غير المدخول بها. هذا ليس مستحيلا ممكن، لكنه خلاف الظهور الثالث من الظهورات الثلاثة التي ذكرناها. الظهور الثالث كان يقول بأن المعلول للوصف طبيعي الحكم، لا شخص. هذا المعلول لليأس، لكون المرأة يائسة، المعلول لليأس طبيعي الحكم بالبينونة، كلي الحكم بالبينونة، يعني كل حصص الحكم بالبينونة معلولة لليأس. إذن افتراض أن حصة من البينونة، من الحكم بالبينونة، موضوعها وعلتها شيء آخر غير الياس، هذا خلاف هذا الظهور.
دليل هذا الظهور
لم يذكر هو دليل. وقال ظهورات ثلاثة فافتراض أن كل منهما علل حصة من الحوض، هذا خلاف الظهور الثالث. نأتي إلى الاحتمال الثالث، فرضية ثالثة، أن يفترض أن الجامع بين هذا الوصف وتلك العلة الأخرى، الجامع بينهما علة وموضوع لطبيعي الحوض، الجامع. هذا الفاظ ايضا ممكن، من الممكن ثبوتا وعقلا، بلا ان يلزم اي محظور ثبوتي وعقلي، ان نفترض ان الجامع بين عدم الحيض وعدم الدخول، الجامع بينهما الذي هو امر واحد، هذا موضوع لطبيعي الحكم بالبينونة، إلا أن هذا خلاف الظهور الثاني من الظهورات الثلاث. الظهور الثاني كان يقول بأنه الجملة ظاهرة في أن اليأس هذا الوصف المذكور في الكلام بخصوصه وبعنوانه علة للحكم البينونة، لا بما هو فرد ومصداق للجامع. الظهور الثاني كان هذا، أنه هو له موضوعية، اليأس له موضوعية، لا أن الموضوع عبارة عن شيء جامع أليف، مثلا جامع أليف، هذا الجامع المسمى بأليف هذا هو موضوع البينونة، هذا هو علة البينونة. أما اليأس لا موضوعية له، لا خصوصية له، اليأس مصداق لأليف. هذا خلاف الظهور الثاني. الظهور الثاني من الظهورات الثلاثة كان يؤكد على أن الوصف بخصوصه بعنوانه موضوع وعلة للحوق، لا بما هو فرد من الجامع. إذن فكل الاحتمالات الثلاثة، الفرضيات الثلاثة فيها محذور. إما أن كل منهما علة لشخص الحوق، هذا مستحيل، كل واحد منهما علة لحصة من الحوض، هذا ممكن لكن خلاف الظهور الثالث. الجامع بينهما علة لطبيعي الحوض، هذا أيضا ممكن لكن خلاف الظهور الثاني. وبالنتيجة إذن أي حصة من حصص الحكم بالبينونة، أي حكم بالبينونة نفترضه، لا بد من أن يكون اليأس علة له. طبقا لهذه الظهورات الثلاثة لا بد من أن تكون علته منحصرة في هذا الوصف المذكور في الكلام، فيثبت المطلوب وتتم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. هذا هو البيان الثاني له رحمه الله، تجدونه في نفس المصدر الذي ذكرناه سابقا في نقل البيان الأول نهاية الدراية يا جزء كان في البيان الأول. قلنا الجزء الثاني، هذا أيضا الجزء الثاني لكن صفحة 177، هذا البيان الثاني في صفحة 177.
فالذي يعمله قسط يقول انه الشروط لا تتوفر في الجمله الوصفيه حتى يثبت لها المفهوم، هذه الظواهر يعني سلم ان الجمله الوصفيه في هذه الظواهر الثلاث او لا، وفقط طرح الامر يعني اذا توفر هذه الظواهر الثلاثه في الجمله الوصفيه يثبت المفهوم، واذا ما توفر فلا يثبت المفهوم. نتيجه رايي شنو يعني؟
الآن ما أذكر، الآن خليتوني أتردد، لكن هذا ما يأثر على بحثنا. يعني هو يذكر أنه إذا هذه الشروط توفرت فتثبت الدلالة، إحنا نريد نناقش هاي الإذا. إحنا في مناقشتنا ما يختلف، هو سواء يرى، إحنا هو على الضابط هذا.
إحنا نقول حتى لو ثبت.
حتى ها، يعني هذا الضابط كما ناقشنا الضابط الذي ذكره المرزا. المزاح قد لا يقول بأن الجملة الوصفية لها مفهوم، لكن جعل ضابطا قال إذا استفيد من الوصف كذا وكذا فله مفهوم. نحن قلنا حتى لو استفيد من الوصف كذا وكذا أيضا لا يظلمه. هنا أيضا كذلك، يعني نقاشنا لا يؤثر في هذا المعنى. الآن ما أذكر يعني مراجعته ليست جديدة، من السابق لم ما استحضر انه هو رأي شنو. افرضوا هو يناقش مثلا من جهة اخرى، لكن الضابط يجعل هذا كما في بيانه الاول قال اذا سلمنا بان الوصف ولو بقرينة خاصة يدل على انه علة للحكم فاحنا نثبت الانحصار بالبرهان الواحد لا يصدق. فاحنا ناقشنا حتى لو قامت قرينه خاصه على ان الوصف عله وموضوع للحكم، لكن هذا البرهانكم غير صحيح على الانحصار، ناقشنا. الان هم كذلك هنا في هذا البيان الثاني نريد ايضا نسير نفس المسار. في هذا البيان كانه رحمه الله اراد في هذا البيان ان يعوض عن تلك القرينة الخاصة التي ذكرها في بيانه الأول. قرينة الخاصة، افترض أن هناك قرينة خاصة في الجملة الوصفية تدل على أن الوصف إلا، في هذا البيان الثاني عوض عن تلك القرينة الخاصة بهذه القرينة العامة التي شرحناها أصالة احترازية القيود المستندة إلى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، والتي كانت هي الأساس للظهور الأول من هذه الظهورات الثلاثة. كأنه هكذا يعني ترميم سوى الشيخ في بيانه الأول، أثبت مثلا افترض أن هناك قرينة خاصة تدل على أن الوصف إلا للحروف، هنا عوض عن القرينة الخاصة افترض على الظهور الأول. هذا الظهور الأول الأساس هو أصالة التطابق بين، يعني قرينة عامة أصالة التطابق بين، وأراد وكأنه أيضا أراد أن يعوض عن تلك القاعدة الفلسفية التي استند إليها في بيانه السابق، قاعدة الواحد لا يصدر من الكثير، والتي كانت تثبت الانحصار في رأيه، أراد أن يعوض عن تلك بهذين الظهورين الأخيرين من الظهورات الثلاثة يعني جعل هذين الظهورين الأخيرين مكان القاعدة الفلسفية. فكأنه نحن نستغني عن القاعدة الفلسفية، لو ثبت هذان الظهوران فنحن نستغني عن القاعدة الفلسفية ونثبت الانحصار بهذين الظهورين. خب، هذا توضيح لمقصوده ومرامه رحمه الله. على كل حال، هذا البيان الثاني أيضا لا يمكن قبوله والمساعدة عليه، وذلك لأنه يرد عليه أولا وثانيا وثالثا، يعني هناك ثلاث ملاحظات على هذا البيان. أما أولا فلأن ما صنعه رحمه الله من الجمع بين إثبات العلية للوصف بمقتضى الظهور الأول وبين إثبات كون المعلول طبيعي الحوق بمقتضى الظهور الثالث، الجمع بين هذين العملين مستبطن للتهافت، يعني أكوس وعريض اللحية هكذا. لماذا؟ لأنه في الظهور الأول، الظهور الأول الذي يفترض المحقق الأصفهاني رحمه الله أنه يثبت علية الوصف للحوق، الظهور الذي يثبت علية الوصف للحوق هذا الظهور ظهور تصوري للكلام أو ظهور تصديقي للكلام؟ أحسن. الظهور الذي يثبت أن الوصف علة للحوق، يعني دخيل في الحوق، له دخل في الحوق، هذا الظهور من أي صنف من الظهورات؟ ظهور تصوري للكلام أو ظهور تصديقي؟ لا إشكال في أنه ظهور تصديقي. يعني نحن بماذا اكتشفنا أن الوصف عله؟ كيف أثبتنا أن الوصف عله؟ اكتشاف كون الوصف علة وموضوعا للحق ثبوتا، هذا لم يتم من خلال الدلالة التصورية للكلام، لم نأتي عن طريق الدلالة التصورية للكلام، يعني لم نقل بأنه الكلام هذه الجملة وضعت في اللغة العربية لكي تدل بالدلالة التصورية على أن الواصع إلا للحب، ما جاءنا من خلال الدلالة التصورية، لم نسلك طريق الدلالة التصورية، والدلالة التصورية لا توصلنا، حتى لو أردنا أن نتركها لا توصلنا إلى علية الوصف الحب، وإنما اكتشفنا أن لو اكتشفنا، يعني لو سلمنا بالظهور الأول الذي يقوله، معناه أننا نكتشف كون الوصف علة للحوق، نكتشفه بأصالة التطابق كما شرحنا، يعني من خلال القول بأن الآصف المتكلم، ظاهر حال المتكلم هو أن ما قاله أراده جدا، يعني المدلول التصوري لكلامه مراد تصديقي ومدلول تصديقي له، وحيث أنه ذكر هذا الوصف، إذن هذا الوصف مراد له، فنحن اكتشفنا كون الوصف علتان للحوق من خلال ذكر الوصف إثباتا، والقول بأن كل ما ذكر إثباتا فهو مراد ثبوتا. من خلال هذا الاستدلال أثبتنا أنه إذن الوصف علة. فالعلية، علية الوصف للحوق، هذه استفيدت من المدلول التصديقي للكلام، من الدلالة التصديقية. يعني أثبتنا بأن هذا الوصف دخيل في المراد الجدي للمتكلم الذي هو المدلول التصديقي. المراد الجدي للمتكلم شخص من الحكم دائما. المراد الجدي للمتكلم جزئي ليس كليا. المراد الجدي للمتكلم شخص من الحكم، يعني ذاك الاعتبار النفساني الشخصي الجزئي القائم في نفس المولى، القائم في نفس المتكلم حينما قال المطلقة اليائسة بائن، ذاك الشخص من الحكم، ذاك هو المراد النهائي الجدي الموجود في نفسه، اعتبار واحد شخصي جزئي موجود في نفسه. هذا هو المدلول التصديق في الكلام. والوصف علة لهذا. إذا كان الوصف علة لهذا، إذن الوصف علة لشخص هذا الحكم. إذن كيف بعد ذلك بالظهور الثالث تثبتون أن الوصف علة لطبيعي الحكم؟ تهافت. إما أن تثبتوا أصل العلية للوصف بهذا الظهور الأول، إذن بعد ذلك لا يمكنكم أن تثبتوا أن الوصف علة لطبيعي الحكم، لأنكم بمجرد أن تثبتوا العلية علية الوصف للحكم بهذا الظهور الأول معناه أنه أثبتتم أن الوصف علة ودخيل في المراد الجدي للمتكلم. قال المراد الجدي للمتكلم شخصي جزئي دائما. دائما المدلول التصديقي الجدي شخصي، يعني غرض واحد موجود في نفسه في نفس المتكلم، شخص من الحب. حينئذ بعد لا يمكنكم أن تثبتوا بالظهور الثالث أنه إذن الوصف علة لطبيعي الحق. والحاصل أنه نحن تارة ننظر إلى قوله مثلا المطلقة اليائسة بائن، عندما يقول بائن تارة ننظر إلى هذا الكلام في مرحلة دلالته التصورية، في مرحلة دلالته التصورية ما نتصوره ونفهمه من البائن طبيعي البينونة. طبيعي البينونة، لكن في هذه لا بينونة خاصة، لا شخص من البينونة، طبيعي البينونة. لكن في هذه المرحلة من الدلالة لا نفهم، لأن هذه المرحلة مرحلة دلالة تصورية للكلام، في هذه المرحلة لا نفهم أن اليأس إلا للبينونة، علية اليأس للبينونة لا نفهمها في هذه المرحلة، لأن علية الوصل للبينونة لم تفهم من المدلول التصوري للكلام، وإنما تفهم من تطابق الكلام مع المراد، من أصالة التطابق التي تقول بأن الأصل أن يكون المدلول التصديقي الجدي هو المدلول التصوري، يعني ما قاله أراده. فإما أن تنظروا إلى الكلام في مرحلة دلالته التصورية، خب في مرحلة الدلالة التصورية الدلالة على طبيعي البينونة موجودة، لكن دلالة على علية اليأس لهذا الطبيعي ما موجود. علية اليأس لهذا الطبيعي لطبيعي الحر ما موجود في هذه المرحلة. وإذا نظرتم إلى الكلام في مرحلة دلالته التصديقية، خب العلية موجودة، علية الوصف للبينونة، لكن في مرحلة الدلالة التصديقية لا يوجد طبيعي البينونة. في الدلالة التصديقية للكلام الكلام لا يدل بالدلالة التصديقية على أكثر من شخص من البينونة، شخص من الحكم بالبينونة، لأنه هو مراد المتكلم. ما في نفس المتكلم حينما قال المطلقة الياء صبائن شخص من الحكم بالبينونة قائم في نفسه، لا طبيعي الحكم بالبينونة، طبيعي الحكم بالبينونة لم يقم في نفسه. وكيف تهافت هذا بين الجمع بين هذين تهافتهم؟ الخلاصه انه في مرحله الدلاله التصوريه يستفاد طبيعي الحكم، لكن لا تستفاد عليه الوصف لطبيعي الحكم. في مرحله الدلاله التصديقيه تستفاد العليه، لكن لا يستفاد طبيعي الحكم، يستفاد شخص الحكم. فالجمع بينهما تهافتهم، هذا أولا، وبقية المطلب تأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
خلصت المراجعة يعني؟